خامس محاضرة من سلسلة المحاضرات المتعلقة بالحج ومسائله وأحكامه. وقد تكلمنا في المحاضرة الأولى من هذه المحاضرات في بيان فضل الحج وحكمه وعلى من يجب وشروط وجوبه. والمحاضرة الثانية تكلمنا على مواقيت الحج وبينا أن المواقيت إما زمنية وإما مكانية. وفي المحاضرة الثالثة بينا أنواع النسك وصفتها. وبمحاضرة أمس بينا محظورات الإحرام أي الممنوعات على المحرم بسبب الإحرام، كما بينا فدية من انتهك شيئا منها إما بسبب الإحرام أو بسبب الحرم. وهذا المجلس أفردناه في فتح باب الأسئلة والأجوبة عما مضى وعما يكون في نفس المستمع من المسائل التي تتعلق بالحج أو بغيره. فنود في الحقيقة أن الأسئلة تكون منكم، وبما أنكم في طور وإعداد الأسئلة في أنفسكم نتكلم على شيء من المسائل المتفرقة مما يتعلق بهذا النسك وهو الحج. فالحج والعمرة لهما خاصيتان ليست في غيرهما من العبادة أو من العبادات، وهي أن المكلف إذا دخل بهما وتلبس بهما حرم عليه الخروج منهما، ولو فسدتا فإنه يجب عليه أن يتمهما كما قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. ومعنى هذا أن الإنسان إذا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة أي نوى الدخول بهما ثم أراد أن يفسخهما أو يخرج منهما فليس له ذلك، بخلاف بعض العبادات كالصلاة لو أنه دخل فيها وأراد أن يفسخها لأي عذر كان أو لأنه طرأ عليه مبطل من مبطلات الصلاة فإن له أن يخرج منها. أما هذه العبادة وهي الحج فليس له أن يخرج منها لا بعذر ولا بغير عذر، حتى ولو أتى بما يفسد هذه العبادة. وهذه من خصائص هذه العبادة لقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن ذلك ما سمعنا به أن بعض الناس ربما يدخل في هذا النسك مريدا بذلك وجه الله، وبعدما يتلبس به يأتيه خبر مزعج نسأل الله العافية والسلامة فيريد الرجوع إلى بلده فيفسخ الإحرام ثم يرجع، وهذا خطأ وخطر عليه لأنه قد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وخطأ لاقترافه هذا الأمر الذي اقترفه من غير مسألة. كذلك من المسائل التي تتعلق بالحج مما يتفرع على هذه المسألة وهي المسألة الأولى أن المرأة إذا تلبست بهذا النسك فإنها تبقى على إحرامها حتى تأتي به تاما. كيف ذلك؟ وهذا يحصل لبعض النساء، تجد أن بعض النساء خص سن البلوغ تكون قد أتت إلى مكة مع أهلها وفي الميقات يغتسلون وهي تتظاهر بالاغتسال ثم تلبس وتنوي، أو ربما أنها لم يطرأ عليها حيض ثم تنوي الدخول في النسك، وبعد الدخول في النسك يطرأ عليها الحيض وتمتنع من إيش؟ من الطواف بالبيت. فإذا انتهى أهلها رجعت معهم من غير إشعارهم، وهذا خطأ، لأنها تبقى محرمة حتى تؤدي هذا النسك. فلو أنها في هذا الزمن عقد عليها فإن العقد باطل ولا يصح. وكذلك نقول لها أنت لازلت محرمة، يحرم عليك النقاب، ويحرم عليك القفازين، ويحرم عليك إزالة الشعر، ويحرم عليك الطيب وغير ذلك. طيب إذا فعلت شيئا من هذا، نقول إذا فعلت شيئا من هذا فإن الأصل أن عليها الفدية، ولكن الفدية تسقط عنها بسبب الجهل. أما بالنسبة لعقد النكاح فإن عقد النكاح فاسد، يجب عليها أن تأتي بالعمرة كاملة ثم تعيد عقد النكاح. طيب ربما تقول يعني إعادة عقد النكاح فيه إحراج، خص إذا كان شيء رسمي وغير ذلك. نقول إما أن تذهبوا وتخبرون يعني المحكمة بهذا وتراعي هذا الشأن، أو أنه إيش؟ أنه يأتي الزوج ويعاد صيغة النكاح، عقد النكاح، وبهذا إن شاء الله ينتهي الأمر. طيب لو حصل في هذه الزمن، في هذا الزمن أولاد، إيش حكم الأولاد؟ نقول حكم الأولاد أنهم أولاد ينتمون لأبيهم وينتمون لأمهم، لكن هذا العقد فاسد يجب إعادته ولا يؤاخذون بهذا بسبب جهلهم. وهذا قد حصل، جاء قبل فترة رجل وأخبرني عن بنته أنها لما كانت في سن البلوغ ذهبت مع أهلها وأصابها الحيض بعدما نوت الدخول في النسك، فلما جاءوا الحرم نزلت عليها الدورة فقضوا عمرتهم، وظنوا منهم أنها إيش؟ أن قد أدت العمرة، لأنها ذهبت وطافت على وضعها من غير إخبار، وهذا في الحقيقة غلط. يجب على البنت أن تخبر أمها، أو تخبر حتى إذا كان ما هناك امرأة تخبر من أقرب الناس إليها أني لا أصلح بالكناية، تقول أنا لا أصلح أني أؤدي العمرة. وإذا نزل عليه الحيض في الميقات وهم لا يريدون الجلوس حتى تطهر، فإنها تأتي معهم ولا تذهب إلى البيت ولا تنوي العمرة. فقالت رجعت مع أهلي وأنا لم أؤدي هذه النسك، وبعد سنوات عقد عليها وجاء لها أولاد فالآن يسألون. قلت أول شيء يجب إعادة عقد النكاح، أول شيء يجب أن لا يقربها الزوج، ثم يعاد عقد النكاح، وبعد ذلك طبعا أول شيء سألتهم قلت أتت بعمرة أخرى؟ قالوا نعم، بعد ذلك أتت بعمرة أخرى، فالعمرة التي تليها تجبر هذه العمرة، تجبر هذه العمرة، ثم يجب إعادة النكاح بعد ذلك. كذلك من المسائل التي تتعلق بالحج صفة الإفراد، الإفراد والقران نسكان من أنساك الحج، وصفتهما متساوية ومتماثلة، إلا أن القران يزيد على الإفراد أن فيه هديا، والقران أن تقرن بين النسكين في سفرة واحدة. مثال ذلك يأتي الإنسان الميقات ويقول لبيك اللهم حجة بعمرة أو عمرة بحجة، إن شاء قال هذا وإن شاء قال هذا، ثم يأتي البيت ويطوف، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم ليس طواف العمرة، هذا طواف القدوم. طيب لماذا يطوف إذا كان طواف القدوم وطواف القدوم سنة؟ نقول يطوف لأنه يريد إيش؟ أن يسعى بعده، والسعي لا بد أن يتقدمه طواف. طيب إذا ما أراد أن يسعى؟ نقول إذا ما أراد أن يسعى له أن يأتي ويجلس حتى إذا كان يوم التروية ذهب إلى منى وبعدها إلى عرفة وأتى بيفعل الحج، لكن الأفضل له أن يأتي ويطوف بالبيت سبعة أشواط ثم بعد ذلك يسعى، وهذا السعي يجزيه لعمرته وحجه، لأنه قد أدخل النسكين في نسك واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الحج الأصغر، فإذا سعى فإن هذا السعي يكفيه لحجه وعمرته، ثم ينتظر حتى يوم التروية ويأتي بما تبقى من أنواع النسك، ويذهب إلى عرفة ثم إلى مزدلفة، ثم إذا فاض يوم النحر رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، ثم طاف ولا يسعى، لأن سعيه الأول كان إيش؟ لحجه وعمرته. وهذا الطواف نقول وهذا الطواف لحجه وعمرته، ثم عاد بعد ذلك ينتظر أيام التشريق، يرمي بعد الزوال كل الجمرات الثلاث إلى أن ينصرف إن كان متعجلا أو يتأخر لمن اتقى. كذلك من المسائل في الحج مسألة الرمي، رمي الجمرات أيام التشريق. رمي الجمرات الواجب أن يرميها الإنسان كل يوم بيومه، كل جمرة بسبع حصيات. ونقول رمي، ومن الأخطاء اللفظية عند بعض الحجاج أن يقول إيش؟ رجم، والرجم خطأ من حيث اللفظ، لأن الرجم للزاني، وهذا رمي، ترمي هذه الحصوات. فيرمي كل عقبة بسبع حصيات، هذا الحصى يجوز له أن يجمعه من أي مكان شاء، سواء من محل نزوله أو من قريب من الجمرات أو غير ذلك. بعض الناس يجتهد أنه يلتقطها من مزدلفة، وهذا خطأ، بل أن الإنسان يلتقطها بأي مكان شاء وكان أيسر له. يرمي سبع حصيات لكل جمرة، ولا بد فيها من الترتيب، بمعنى أنه يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ويحصل مرات جهل، تجد أن الناس يأتون فيرمي الوسطى ثم الكبرى، فيتفاجأ أنه إيش؟ أن ما عاد وراها شيء، فيعرف أنه إيش؟ بدأ بالوسطى. نقول لا بد أن تعيد الرمي، ترمي الوسطى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لأن الترتيب لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمها هكذا وقال تأخذوا عني مناسككم. والحصى الذي ترمى به هذه العقبات حصى على قدر حبة الحمص، يعني على قدر حبة إيش؟ النخي، صغيرة، لا هي بالكبيرة ولا هي بإيش التي يعني لا يكون لها ثقل أو وزن، بل تكون وسطا. ويكبر مع كل حصاة إعلانا بإيش؟ تعظيم شعائر الله. كذلك من المسائل التي ربما يغفل عنها الناس أن الواجب على الحاج إذا أراد الانصراف أن يكون آخر عهده بالبيت. بعض الناس جهلا منه يظن إيش؟ أنه يعني ضابط الأمور، فتجد أنه يقول الرمي ما يكون إلا بعد الزوال، فأنا أطوف الضحى ومر الجمرات أرمي وامشي. نقول لا، هذا خطأ، لأن آخر عهدك بالجمرات وليس بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. كذلك من المسائل وقت رمي الجمرات. وقت رمي الجمرات أيام التشريق الصحيح أنه لا يجوز قبل الزوال، ومن رواها قبل الزوال فكأنه لم يرمي شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك وقال لتأخذوا عني مناسككم. وقال جابر كما في حديثه الطويل قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمرات حتى إذا انتهى إليها لم يزل قائما يعني على ناقته حتى إذا زالت الشمس رمى. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الجمرات ويحبس الناس ويحبس نفسه ويحبس الناس حتى تزول الشمس ويرمي، إلا أن الرمي قبلها ما يجزئ، هذا معروف بدهي. ولم ينقل عن أحد من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده أنه رمى قبل الزوال، بل قال عبد الله بن عمر يحكي عن نفسه وعن الصحابة قال: كنا نتحين، يعني نتحرى ونتحرز، فإذا زالت الشمس رمينا. مما يدل على إيش؟ على أن الرمي قبل الزوال ليس من النسك. ومن أفتى أن بجواز الرمي قبل الزوال فهذا في الحقيقة فتواه قاصر على إيش؟ على نظره هو، لم ينظر أولا لأمر الشارع ولم ينظر في المنظور العام. بعض الناس يقول هذا توسع على الناس. طيب إذا توسعت أنت ما حلت المشكلة؟ يقول: لا، لما نحبسهم نقول بعد الزوال، نقول نحن الرمي يبدأ بعد الزوال، ما نقول ارموا بعد الزوال فقط. تأتي العصر، تأتي قبل المغرب، تأتي بين الظهر والعصر، لكن الناس المستعجلين تجد أن يجتمعون من حين يؤذن دخلوا. فأنت لما الآن ترخص قبل الزوال نقول متى يبدأ الرمي؟ إذا أنت تريد أن قبل الزوال توسع على الناس نقول طيب متى يبدأ الرمي؟ قال: يبدأ بعد صلاة الفجر، بعد أذان الفجر. يروحون يتجمعون الناس بعد الفجر بتصير الزحام، ما حلت شيء. فأنت داويت، عالجت مشكلة بمشكلة أخرى، لكنك لما تقول تقف على أمر الشرع فهذا أمر الشرع خير لنا. وكثير من الأحكام ربما تكون معلومة العلة وربما لا تكون معلومة العلة، لأن الله عز وجل يبتلي العباد بالامتثال، فإن امتثل فهذا على خير. وبعض الناس الذي لا يفعل إلا حتى يعلم العلة هذا قصور في إيمانه. فالحاصل أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، ومن قال أنه جائز قبل الزوال نقول: ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على هذا؟ فيقول أحد أمرين: إما أنه يقول لك ما هناك دليل في التوقيت، ونقول هذا خطأ، إن كنت قاصر العلم فاسأل أو ابحث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جابر يأتي قبل الزوال فلا يزال قائما حتى تزول الشمس ثم يرمي، هذا مو بدليل. إيش هو الدليل؟ الدليل إما قوله وإما فعله. وقول ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. إن قال التيسير نقول التيسير ما هو بالطريقة هذا، التيسير في شرع الله، وأنت إذا عالجت هذا سوف يبتدئون من الوقت الذي ترى أنه ابتداء. كذلك من المسائل التي ربما يسأل عنها بعض الناس مسألة إذا لم يطف طواف الإفاضة وأحب أنه يجعله مثل ما يقولون مكان الوداع، فنقول هذا لا بأس به، وهذا في الحقيقة لا سيما في الزحام ييسر على الإنسان ويبعد عن يعني الزحام وغير ذلك. لكن لابد أنه يلاحظ أنه إذا أراد أن يمشي وذهب إلى البيت يطوف أن هذا ينويه طواف الإفاضة، لا ينويه طواف الوداع، لأن بعض الناس يأتي البيت على أنه إيش بيوادع وبيمشي، وذلك لو يجي واحد يسأله ها تبي توادعون يقول نبي نوادع ونمشي، لا، قال أنا بطوف طواف الإفاضة، هذا طواف الإفاضة ويكفيني عن طواف الوداع، لأنه إذا طاف طواف الإفاضة كفاه عن طواف الوداع. لماذا؟ نقول لأن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود أن يكون آخر عهدك بالبيت، ولذلك لو جاء الإنسان وطاف وسعى ومشى أكفأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لعبد الرحمن اخرج بأختك إلى أدنى الحل فلتهل بعمرة، فطافت وسعت ثم تأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسلف. فالحاصل أنه إذا كان آخر عهده بالبيت سواء كان هذا عن طواف إفاضة أو عن طواف وداع فإنه يكفي. هذا ربما ما نذكره من المسائل، والمفتوح الأمر للأسئلة.
شيخ حاجة اللي نام شرط أن يكون على نفقة المنيب عن
نعم، إذا كان الإنسان يريد أن ينيب آخر عنه أو عن قريب له فإنه لا بد أن يدفع له ما يحتاجه هذا من نفقة، من نفقة يعني مصاريفه الشخصية، ومن نفقة يعني الهدي، ومن نفقة يعني شراء الإحرام وغير ذلك. لكن يبقى إيش؟ النفقة الزائدة، الأجرة، يعني أجرة هذا سؤال عنها شيخ الإسلام من تيمية، هل يجوز للإنسان أن يأخذ مقابل الإنابة؟ فقال إن كان الإنسان الذي يعني ينوب عن الآخرين إن كان قصده أن يسقط الفرض عن الآخرين بمعاونة أخوته وتعاون على البر والتقوى، وكذلك اشتياقه في النظر إلى هذه المشاعر فإنه يؤجر على ذلك. أما إن كان قصده المال فإنه لا أجر له، أجره تعجل في الدنيا فلا أجر له في الآخرة. أما مسألة أنه يأخذ يعني المال مقابل هذا نرجو إن شاء الله أن ما عليه بأس، لكن من أخذ المال من هذا فليس له في الآخرة أجر لأنه قد تعجل الأجر. أما ما يحتاج من نفقة فلا بد أن يقوم بها هذا الرجل الذي أناب. نعم.
قبل زمان
توفي لا اللجنة
قالوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فعل
ايه.
ما يدل على الوجوب.
اللجنة الدائمة ما أفتت، صح أفتى فيه بعض أعضائها فتوى من عنده ما هو يعني عن اللجنة ايه. لكن في الحقيقة الإنسان الذي يريد يعني في هذا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو
فعله.
لكن كان يقول خذوا عني مناسكك، شف الفعل المجرد ما يدل على الوجوب صح، لكن الفعل إذا قرن بتوقيت أو غيره فإنه يدل على أنه مقصود. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل مكة اغتسل، نقول إيش غسله هذا لا يدل على يعني اشتراط الطهارة في الطواف، ولا يدل حتى على استحبابه مجرد، يعني ما نقول والله إذا بقى الإنسان وصل حد مكة يغتسل، لأنه فقط أنه اغتسل صلى الله عليه وسلم، ومجرد الفعل لا يدل على حكم. لكن الفعل إذا كان مقرون بزمن، يعني شف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الجمرات ثم يحبس نفسه يدل على إيش؟ أنه يتحين شيء. وكذلك قول ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني مما يدل على إيش؟ أن الناس ما كانوا يرمون قبل الزوال. نعم.
إذا نجى الحاج اشترط على نفسه إذا حبس
طيب هذه مسألة جيدة. مسألة الاشتراط، الاشتراط أن يقول الحاج أو المعتمر اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ما هم محلي حيث حبستني، فرق بين محل ومحل. وش الفرق؟ المحل ضد الإحرام والمحل هو المكان، فيقول محلي يعني موضع إحلالي من هذا الإحرام. فالاشتراط اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال، منهم من قال أنه ليس بسنة ولا يجوز الإنسان أن يقوله. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله مع عمره وحجته، قالوا والخطر موجود. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه سنة مطلقا، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ضباعة قالت يا رسول الله إني شاكية، قال أحرمي واشترطي أن محلي حيث حبستني. والقول الثالث التفصيل، وهو أن الإنسان إذا كان شاكيا فإنه يشترط، يعني مريض أو متوقع لمرض أو متوقع لشيء لعدو يحبسه فإنه يشترط، وإلا فلا يشترط. وهذا القول الثالث أصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وبه تجتمع الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط لأنه ما كان عليه خطر، لكن لما وجد الخطر من ضباعة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي. فالاشتراط يكون سنة إذا كان الإنسان شاعرا بخطر. طيب، ربما يقول قائل الآن الأخطار تحدق فينا، ربما خطر سيارات، حوادث، مشاكل، نقول لا، هذه ما هي، هذه أخطار عامة. الاشتراط يكون لشيء خاص بك، أما هذه الأشياء هذه عامة لك عليك وعلى غيرك، ربما يصير حادث عليك وربما يصير حادث على غيرك، ما هو يعني شيء. ولذلك حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حوادث، الرجل الذي وقصته ناقته هذا حادث، لكن هذا ليس عاما، هذا ليس خاصا، والاشتراط الشيء الخاص. طيب، هذا حكم الاشتراط. ما هي فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط أن الإنسان إذا اشترط ثم حبسه حابس من مرض أو عدو أو أي عارض فإن له أن يحل بدون أي شيء، يسمونه حل مجاني، يحل ويلبس ثيابه ويرجع لأهله. ما نقول له إيش؟ أنت ما زلت محرم، يجب عليك إتمام النسك. إن كان مع هدي أو يستطيع أن يشتري هدي محل إحلاله ويذبحه فهذا خير وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حبسته قريش يوم الحديبية ذبح ما معه من الهدي وحل، وإن لم يكن معه شيء فإنه ليس عليه شيء، خلاف المشهور من مذهب الحنابلة أن عليه إيش؟ أن يصوم 10 أيام. إذن الآن عرفنا إيش حكم الاشتراط وفائدته. نعم،
جزاك الله خير شيخ. شيخ، سمعت منك قبل يومين أن في أشهر الحج إذا أتى الإنسان في عمره فهذه تكفي إن كان متمتع، فشنو الدليل عليه؟
لا، نحن قلنا أن الإنسان إذا أتى بعمره في أشهر الحج ثم حج من عامه وهو يريد الإفراد نقول يجب عليك الهدي لأنك متمتع، لأن المتمتع هو من أتى بعمره في أشهر الحج ثم حج من عامه، وهذا عليه جماعة من أهل العلم كثير، قالوا لأن الإنسان إذا أتى بعمره في أشهر الحج وحج من عامه فقد تحلل بإيش؟ بين العمرة والحج بما أباح الله له، وهذه هي المتعة، هذا التمتع، فيجب عليه إيش؟ الهدي. هذا وجه الدلالة عندهم، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فأنت الآن أتيت بعمرة وحجيت من عامك، فهذا منطبق عليه قول جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا وجه الدلالة. الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد العثيمين، يقول أن الإنسان في الحقيقة يقول هذا قول قوي، لكن يقول أرجو إن شاء الله إن كان الإنسان إنه أتى بعمرة في أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم بدأ له أن يحج، أرجو إن شاء الله ما يلزم هدي. هذا كلام الشيخ محمد، لكن الأحوط للإنسان أن الإنسان إذا أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه أن عليه الهدي، سواء عاد هو جاء يعني في الحج جاء وحج على طول، يعني جاء وذهب إلى عرفة ثم طاف وسعى، نقول يجب عليك الهدي لأنك أنت في حكم المتمتع. واضح وجه الدلالة. وفي الحقيقة من حيث يعني الأحوط هذا الأحوط.
بس جمهور أهل العلم شيخ على القول الأول أن العمرة والحج في آن واحد في سفرة واحدة دون أن يرجع لها.
لا ما أظن قول الجمهور. لا قول الجمهور اللي يمكن ذكرت لك يعني قول الجمهور أنا ما متأكد، لكن اللي أذكره أنه قول الجمهور على هذا، أن كل من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه يجب أن يكون متمتعا إذا تحلل بينهما. لكن كونه هو المشهور مذهب الحنابل هذا يقينا.
بالنسبة للهدي جوز التوكيل
الشيخ الشيخ محمد العثيمين في آخر حياته ما كان يفتي بهذا، حتى إنه إذا جاء أحد يأبى يقول رحلة اللي يجوزونها. إيه اللجنة الدائمة هو في الحقيقة اللي يفتي بهذا وجهته قوية يعني، وأنا ما أدري وش وجهة الشيخ محمد يعني، لكن في آخر حياته في يمكن آخر حجة حجة بلغني عنه أن هذا إنه كان ما يفتي به. صحيح صحيح. وبعدين الشركات هذه منظمة وكذا، على كل اللي بيعطي يعطي ما ما في بأس.
شيخ بالنسبة حق
أنا بالنسبة لي أنا والله في الحقيقة ما أعطيهم، أروح أشتري وأذبح وتلقى فقراء كثير يأخذون من كلها، لكن ما أمنع اللي بيعطي سهل الله خير إن شاء الله على خير إن شاء الله.
شيخ بالنسبة حق رجل أراد أن يضحي في الخارج،
نعم،
فأراد أن يضحي عن متوفى،
نعم،
فعلم أن يعني أضحي عن متوفى يعني ما هي من السنة أو ما هي دليل من السنة،
نعم،
فأراد أن يغير في نيته، فهل هذا جائز؟
لا 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 يغير، خلاص خلي على أنه ضحية،
خلي على أنه ضحية للمتوفى،
نعم، لأن الأضحية على الميت فيها خلاف بين أهل العلم. شيخ الإسلام يرى جوازه، يرى جواز الأضحية على الميت. يقول عموم الأدلة الدالة على يعني جواز الصدقة على الميت، وهذا من جنس الصدقة. جاء سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفتصدق عنها؟ قال نعم. فهذا عموم يدل على هذا، وكذلك يدل عليه يعني قول صلى الله عليه وسلم لما ذبح الهدي الآخر الأضحية الأخرى فقال هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، وأمة محمد كان منهم الحي ومن الميت. هذا وجه الدلالة. الحاصل أن في الحقيقة ما نرغب أن الإنسان يذبح عن الميت ويترك نفسه الحي، لكن الذبيحة عن الميت الأضحية عن الميت على ثلاثة أنواع: إما أن يضحي عن الميت تبعا للحي، كان يضحي الإنسان يقول بسم الله الله أكبر اللهم هذه عني وعن أهل بيتي، ويدخل فيها مثلا والديه الأموات وغير ذلك، فهذه ما فيها بأس، لأن الأصل في هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهله لما ضحى. الثاني أن يضحي عن الميت بمقتضى أو بموجب الوصية، يعني ميت موصي واضع له يعني أموال يقول هذه تضحون منها كل سنة عني، فهذا يجب تنفيذ الوصية بمقتضى بموجب هذه الوصية. الثالث أن يضحى عن الميت استقلالا تضرعا، لا هناك وصية ولا شيء، فهذه هي محل خلاف بين أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز ذلك، لكن نقول السنة لمن سألنا نقول السنة أنك تجعل الميت مع الأحياء أحسن، إلا أن كان هناك وصية فاعمل بها. لكن لو جاء واحد قال لك أنا بذبح عن الميت نقول الأمر لك، لكن إن بغيت الأفضل افعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيش؟ يبقى مسألة الأضحية في الخارج. في الحقيقة الأضحية في الخارج فيها محاذير. الأول أن الأصل في الأضحية أنها من الشعائر الظاهرة، من شعائر الدين الظاهرة، ولذلك تذبح أيام العيد على أعين الناس، وإذا كان الإنسان يدفعها للجان صارت إيش؟ ما هي بشعيرة ظاهرة. تجي اللجنة وتعطيها وتذبح، ما تدري أنت ربما ما تدري حتى على البلد. حتى لما يقول لك ترى أنا بذبح بالهند، قلت كيف ما أنت تذبح بل تشوهون. وربما ما يظهر هذا الشيء في السنوات القليلة الآن، لكن تظهر في السنوات المستقبلية. كما خفيت معالم زكاة الفطر على كثير من الناس لما صاروا يدفعون أموال. هذا محذور. المحذور الثاني أنها تفقد المضحي أهمية الأضحية. بعد ما كان إيش يذهب للسوق ويتحرى وينظر ويشوف ويتعين الأضحية الزينة السمينة ويفرح، ترى الإنسان طبيعته إذا اشترى شيء طيب لو أنه دافع فيه أكثر، لكن في نفسه كل ما تذكر هذا يفرح إني والله اشتريتها وبالقيمة الفلانية وتقربت إلى الله عز وجل، فتذهب عن هذه الفرحة بسبب إيش؟ إخفاء هذا الأمر. الشيء الثالث، الإنسان في الحقيقة له ارتباط في أضحيته، فلا يزيل شيئا من شعره ولا ظفره حتى يضحي. أنت إذا دفعته ما تدري متى يذبحون، ربما يذبحون أول العيد، ربما يذبحون ثاني العيد، ربما ثالث العيد، رابع العيد، أنت ما تدري، فتصير معلق. بعض الناس يقول لك عادي أنا أجلس لين عقب العيد أزيل شعري، نقول ربما يعيدون قبلنا ويذبحون قبلنا، في احتمال أن يعيدون قبلنا. بعض الناس يقول لك لا عيد الأضحى واحد، نقول عيد الأضحى واحد بالنسبة للنسك الحج، أما بالنسبة للبلدان الآخرين لا، كل يضحي على حسب الهلال يرحمك الله. فربما يعيدون قبلنا، ما تقدر أن تمنعهم، يذبحون أول يوم يصلون العيد ويذبحون، وانت اليوم تاسع صائم عرفة، فهذا يحصل فيها محاذير. وربما أنهم يعيدون بعدنا ويذبحون رابع العيد ويخرج إيش وقت الذبح بالنسبة لك، لأنك أنت المراعى صاحب الأضحية. فهذه كلها محاذير في الحقيقة أن المتفكر فيها ربما يذهب إلى إيش؟ إلى عدم استحباب الذبح خارج البلد المقيم بها. فالإنسان أضحية التبعة، إلا أن يكون سفره قريب مشابه لبلده هذا ما في بأس، مثل أن يكون في الكويت يذهب إلى السعودية ويخلي أضحيته عند واحد من أولاده، يقول ترى أول يوم يذبحوها، فهذا الأمر سهل فيه. أما بلد بعيد وتختلف مطالع وكذا، فالأفضل أنه ما يذبح في الخارج. وللأسف الشديد الآن إيش صاحب هذه الذبح في الخارج، أن الناس صار ينظرون إيش أرخص، يقول لك برا أرخص. نقول أنت الآن تبذل شيء لنفسك ولا لغيرك؟ هذا لك أنت، هذا ما تقدم لك أنت، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالإنسان ما يود أن يتيمم الخبيث لينفق منه ويمسك الطيب، فالإنسان ما يبذله لله لا يتحسف عليه، هو في الحقيقة هو الباقي. وأنت الآن يقول لك أنا ما عندي ميزانية وما عندي قدرة أني أضحي، يقول خلاص ما عندك قدرة لا تضحي، ما يكلفك الله عز وجل. يقول بس أنا عندي بعض الفلسات اللي أقدر أشتري فيها، نقول ادفعها برا صدقة، لا تدفعها أضحية، تميت هذه الشعيرة، ادفعها على أنها صدقة وبس. يعني إما أنك تدفع أضحية ولا خلاص ما تدفع شيء. بعض الناس يقول لك والله البلدان اللي برا بحاجة للحم، هنا الناس بخير وعافية، نقول لك يا أخي ادفع صدقة، ما هو بلازم أنك إما تدفع أضحية ولا لا. نعم لا ما يشترط، بس الأفضل أنه يخبره، الأفضل إذا كان حي موجود أنه يخبره، وإلا ربما تحج عن واحد ميت كيف تخبره؟ إذا كان يعقل أحسن تخبره، أحسن أفضل، أنا أخبرته أفضل، لأن حتى يكون فيه حتى ود ورأفة بينكم، إن كيف إن الإنسان هذا أدى عني وكذا.
تلفظ فيها شيخ عبد المغار.
يا نعم، يقول لبيك اللهم حج أو عمرة عن فلان، لكن بشرط أن يكون الحاج هذا قد أدى هذا النسك عن نفسه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخلي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. اغسله
يغسل. وبالنسبه حج الزرع مو من محظورات الاحرام اللي كان الانسان لابسه شلع زرع؟
لا، ما هو من محظورات الاحرام، هذا من 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 الممنوعات لسبب الحرم.
الزرع
اي نعم، ممنوع بسبب الحرم.
المزروع كل اللي هو نابت من نفسه؟
لا، هذا فيما يعني انبته الله عز وجل، ما هو من فعل الادمي. اما ما كان من فعل الادمي فيجوز ازالته، مثل ما يكون في ايش الاشجار التي تكون في الطرقات وغير ذلك.
بالنسبه للصلاه، في نسخ من العرفه وزلفه جمع، وفي منى، اذا كان صلي جمع وقصر ولا الوضع شلون كان في المساجد؟
لا، بالنسبه للمنى كل وقت بوقته، كل فريضه بوقتها، الا انه يقصر رباعيه الى ركعته
مع جماعه.
اي نعم، مع جماعه.
بس ما يجمعها مع المغرب؟
لا ما يجمع، ما يجمع الا لشيء عارض، كان يعني بينتقل ولا بيذهب مكان الى مكان.
هذا
كل وقت في وقته،
بس يقصر،
يقصرها الا اذا صلى خلف امام يتم، يتم معه. بالطائره
طائف
طائف
انتقل من السكن للميقات، عند الميقات
خلعت النقاب. هل اعتبرنا تكلفة محظور؟ لا، العبرة عند الميقات، عند الميقات.
توكيل في الرمي.
التوكيل بالنسبة في الرمي، الأصل أن كل إنسان مخاطب بهذه العبادة. أما بالنسبة للضعفاء مثل النساء أو المعاقين أو غير ذلك، فإذا وكلوا لا بأس، لا سيما إيش عند يوم النفير الأول. بالنسبة للنساء فالأفضل لهن التوكيل أحسن، لأن في الحقيقة يحصل زحام شديد، إلا إذا بعد ذلك حصل يعني ما حد حصل زحام مثل ما موسع الآن وغير ذلك، فالأصل أنها هي التي ترمي. يعني إيش مسألة أنها توكل، هذا على حسب المصلحة وعلى حسب الوقت نفسه. إن كان في زحام فلا تخاطر بنفسها، لأن في الحقيقة يرى مشاهد ما هي بطيبة، تدخل المرأة وتخرج ربما ما عليها شيء من شدة الزحام، فالأفضل أنها توكل.
بس لازم تشوف.
كيف؟
لازم تشوف.
لا، مو بشرط، أنه إذا أخبر بها ما في بأس. هو في الغالب في الحقيقة يوم النفير الأول زحام شديد، لكن يوم القر الأول اللي هو ثاني أيام التشريق، هذا بسيط، الأمر سهل فيه، يعني ممكن الإنسان يجي ويتحين الأوقات اللي خفيفة ويروح مع أهله ويرمون، ما في شيء، لو حتى في الليل. لكن مسألة إيش يوم النفير الأول، هذا هو اللي يكون فيه يعني زحام شديد. لا لا، ما يشير. السنة أن جاء يستقبل القبلة ويقول هذا ما يخالف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.